الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن والاه وبعد. هناك قضية قبل أن أبدأ، قضية منهجية لعلي أشرت إليها من قبل. هذه القضية تمس طالب العلم. هناك ارتباط وثيق بين طلب العلم وبين الهدف من طلب العلم، وبعض الناس يطلب العلم ليوسع مداركه وليقوي حجته، وعليه فهو يهتم بالتحصيل لا يهتم بإعداد نفسه، ولكن يهتم بأن يزداد تحصيلا وتحصيلا وتحصيلا، فيكون حاله كحال الزنبيل الذي امتلئ شيئا، الذي امتلئ شيئا. هذا قد يكون مفيدا في وقت، ولكن لعل الذي يفيد في أوقاتنا تلك أن نجتهد في تشكيل عقلية طالب العلم، يعني بدل ما احنا نديله نشكل عقليته. لماذا؟ لأن طالب العلم إذا تهيأت له أوقات مع الشيخ ربما لا تتهيأ له أوقات بعد هذه الأوقات. اثنين، لأن طالب العلم لو كانت عنده فسحة من وقت ربما لا يجد فسحة ثانية لمثل هذا الوقت. ثلاثة، لو كانت عنده إمكانيات الطلب من المال والكتاب وغير ذلك ربما لا تتوفر هذه الإمكانيات في وقت آخر أو في حال أخرى. الوجه الذي بعد ذلك بأن طالب العلم إذا ارتبط بالتحصيل فإذا انقطع التحصيل كان الطالب لا يساوي شيئا. أما إذا اجتهدنا في تشكيل عقلية الطالب كي تكون عقلية منهجية علمية فهذا حسبنا. بدل من أن يكون طالب العلم حظه في منظومة العلم الحفظ والقراءة، لا، سيكون حظه في منظومة العلم التفكير والفهم، الاستيعاب، التحليل، التركيب، الاستنباط، التفريع، التأصيل، التقعيد، الاختصار. كل هذه عمليات يمكن أن يقومها باقتدار، يمكن أن يقوم بها باقتدار. وعليه ينبغي على القائمين بإعداد البرامج الشرعية لطلبة العلم أن يكون هذا من جملة أهدافهم الرئيسة، أن يكون المقصود من البرنامج العلمي ليس إمداد الطالب بالمعلومات، ولكن يكون المقصود بهذا البرنامج تشكيل عقلية الطالب تشكيلا منهجيا علميا. إذا قرأ في كتاب كيف يقرأ في كتاب؟ إذا تعرض لفكرة كيف يفهم الفكرة على وجهها؟ كيف يحللها؟ كيف يطلب وجوهها؟ كيف يؤصل لهذه الفكرة؟ كيف يحرر هذه الفكرة؟ كيف ينظر في الوجوه المتشابهة ليجمع بين المتماثلات وكي يفرق بين المتباينات؟ هذا كله ما ينبغي أن يتمرن عليه طالب العلم. هذا مفيد جدا، ليس في فرع واحد ولكنه في جميع فروع العلم، حتى والله في علوم الهندسة وفي علوم الطب والفلك، أي فرع علمي حتى ولو دنيوي ينبغي أن يتشكل الطالب بهذه الصورة. لابد أن يتشكل الطالب بهذه الصورة، لابد أن يتعود التفكير، ولابد أن يتعود الاستنباط، ولابد أن يكون منجزا مؤديا بخير. هذا الأمر يحتاج إلى جهد جهيد. أسهل حاجة إن احنا نخلي الطلبة بتوعنا يقرأهم ويحفظهم، اقرأ المتن ده واحفظه، بيجي لك يا عم الشيخ حفظ المجد، سمع حول، سمع حول، احفظ اللي بعد كده ويحفظه ويحفظ ويحفظ ويحفظ. هذا كله جيد، هذا كله جيد، ولكن لا ينبغي أن يقف جهد الطالب عند حد الحفظ. فالحفظ مطلوب واحد، وهناك مطالب أخرى ربما تكون أمتن وأعمق هي مفيدة في تشكيل عقلية طالب العلم. هذه فكرة ومضى سريعا لأني تعرضت لهذه المسألة مع بعض الإخوة هذا اليوم، فأردت أن أذكر نفسي وبعض الحضور بهذا الأمر. باب اليوم قال فيه الأجري: باب القول بأن الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح، لا يكون مؤمنا إلا أن تجتمع فيه هذه الخصال الثلاث. وقال محمد بن الحسين الأجري: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الذي عليه علماء المسلمين أن الإيمان واجب على جميع الخلق، أن الإيمان واجب على جميع الخلق، وهو تصديق بالقلب، أي الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح، وعمل بالجوارح. الإقرار هو القول المتضمن، القول المتضمن القبول والعمل، القول المتضمن القبول والعمل، هذا هو الإقرار. وبعض أهل العلم فرق بين التصديق والإقرار في مسألة الإيمان، ولعل هذا التفريق تفريق جيد. فالإيمان لغة هل هو التصديق أم هو الإقرار؟ على قولين عند أهل العلم. الجمهور أن الإيمان بمعنى تصديق، أن الإيمان بمعنى تصديق، ولكن ذهب بعض المحررين والمحققين أن الإيمان بمعنى الإقرار. ليه؟ لأن إبليس كان مصدقا بالله عز وجل، أي كان عارفا ربه سبحانه. فإبليس يعرف الله ويعرف أن الذي أمره بالسجود هو الله، وهو يحلف بالله: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله. الله، إبليس يعرف الله عز وجل ويخاف الله عز وجل ويؤمن بأن لله تعالى أسماء وصفات يحلف بها: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، يعرف ذلك. ولكن هذه المعرفة لم تتضمن القبول والعمل، لم تتضمن القبول والعمل، فهو لم يقبل أمر الله عز وجل، وعليه لم يطع أمر الله عز وجل، لأن العمل مرتبط بالقبول، فكل من قبل شيئا لازمه أن يطيع ما قبل. ولذلك قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذا لابد من وجود القبول، القبول، وبعد القبول في هناك الانقياد والطاعة والعمل. اليهود كانوا يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام، يعرفون أنه النبي ويعرفون صدقه ويقفون على علاماته ومعجزاته، وهو مسطور عندهم في التوراة التي حرفوها مع تحريفهم لها، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام مذكور في التوراة. وقصة إسلام عبد الله بن سلام أعظم دليل على معرفة اليهود بمن؟ بالنبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا أحبارهم ورهبانهم، أحبارهم ورهبانهم كانوا يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يعرفونه. فهذا حيي بن أخطب عالم من علمائه ورأس من رؤسائه، عندما سمع بقدوم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة أتى هو وابن عم له، ابن عمه استنى، ودخل حيي بن أخطب على النبي عليه الصلاة والسلام. فلما خرج من عند النبي عليه الصلاة والسلام قال ابن عمه له: أهو هو ده الرسول اللي احنا كنا بنتوعد به المشركين؟ سيضلنا نبي نؤمن به ونحاربكم معه ونقتلنكم قتل عاد وإرم؟ هل هذا هو النبي المبتعث في آخر الزمان الذي ننتظره؟ هو ده هوت؟ هل هذا هو الرسول الموصوف عندنا بأماراته وعلاماته؟ هو ده؟ هل هو؟ فقال: هو هو، ده تأكيد، ما قالوش هو لا، هو هو. قال: فما أنت فاعل؟ ابن عمه بيسأل ابن أخطب: أنت هتعمل إيه؟ قال: سأناصبه العداء. سأناصبه ليه؟ العداء. فقال الله تعالى: فلما جاءهم ما عرفوا، ما عرف كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. ما عرف، إذن يعرف، ولكن هذه المعرفة لم يترتب عليها قبول ولا طاعة ولا انقياد ولا عمل. إذن معرفة لا قيمة له. إذن معرفة إبليس لا قيمة له، ومعرفة اليهود لا قيمة له، لا قيمة له، ومعرفة المنافقين لا قيمة له، لأن ما فيش فيها انقياد ولا قبول ولا طاعة. إذن تفسير الإيمان بالتصديق الذي في معانيه المعرفة لا يكفي، لا يكفي، وإنما ينبغي أن يفسر الإيمان بما يتضمن القبول والعمل. وأفضل ما يفسر به الإيمان لفظا المتضمن لمعنى القبول والعمل هو الإقرار، وهذا منتهى أو ملخص ما انتهى إليه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الإيمان فليراجعه من شاء. إذن الإيمان، الإيمان حتى الإيمان بمعناه اللغوي متضمن معنى القبول والإنقياد والعمل، فصار العمل ركنا أساسيا في قضية الإيمان. العمل أصبح ركن أساسي، ولما أقول ركن لا ندخل في قضية بقى هل الإيمان شرط صحة ولا شرط كمال ولا لا لا، عندما أقول كلمة ركن لا أعني بها المصطلح الأصولي، ولكن أقصد بذلك أن العمل معتبر في مسمى الإيمان، أن العمل معتبر في مسمى الإيمان لأنه داخل في مسمى الإيمان. إذن العمل معتبر وداخل في مسمى الإيمان، فبالتالي لا تجزئ معرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقا، ولا تجتزئ معرفة بالقلب أو ولا تجزي معرفة بالقلب ونطق باللسان حتى يكون عمل بالجوارح. إذن عندنا هناك قول بالقلب وقول باللسان، عمل بالقلب وعمل بالجوارح. ودل على ذلك القرآن والسنة وقول علماء المسلمين. فأما ما لزم القلب من فرض الإيمان، يعني إيه اللي ينبغي أن يوجد في القلب، فقال الله عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. اطمئنينة، مطمئن بالإيمان. ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. هذه الآية في شأن الذين أكرهوا على الكفر، في شأن الذين أكرهوا على الكفر. أرسل النبي عليه الصلاة والسلام وديت هناك عدة روايات، أرسل النبي عليه الصلاة والسلام رجلان إلى مسيلمة، فقال مسيلمة لأحدهما: أتشهد أني رسول الله؟ قال: لا أشهد. قال: لا أشهد. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: أشهد. فأوسعه تعذيبا ثم كرر علي: أتشهد أني رسول الله؟ قال: لا أشهد. والثاني: أتشهد أن رسول الله؟ قال: أشهد. حتى قتله. يجينا على الثاني: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: أشهد. أتشهد أني رسول الله؟ قال: لا أسمع. قال: لا أسمع. وهناك رواية أن عمار ابن ياسر، وهذه الرواية الشهيرة، مسه المشركون بعذاب لو وزع على أهل بلدنا يعني لضجوا منه. يعني العذاب الذي عذب به عمار بن ياسر لو توزع على مليون نفر من أهل المنصورة لضجوا من شدة وهول هذا العذاب. تحمله منفردا وهو صغير محتسب. فلما اشتد به العذاب قالوا: أكفر بإله محمد. فما زالوا به حتى أعطاهم ما أرادوا. فأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد تكلم بكلام شديد، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: كيف تجد قلبك؟ قال: تجده مطمئنا بالإيمان يا رسول الله. قال: تجده مطمئنا بالإيمان، مطمئنا بالإيمان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن عادوا فعد، أي إن عادوا إلى تعذيبك وإكراهك على الكفر فعد إلى إعطائهم ما يريدون. وأهل العلم يفرقون بين نوعين من الإكراه، بين الإكراه القولي وبين الإكراه العملي. الإكراه القولي إن أنت تكره أن تقول شيئا، والإكراه الفعلي أن تفعل شيئا، أن تفعل شيئا. فلو أكرهت على القول فقل: أكرهوك أن تكفر بالله؟ لا بأس، افعل طالما أن القلب مطمئن بالله عز وجل. أما الإكراه الفعلي ففيه تفصيل، فيه تفصيل. فإن كان فيما يتعلق بجنب الله فالله تعالى يعفو عن حقه، سبحان الله. إن كان فيما يتعلق بجنب الله فالله يعفو عن حقه. يا سلام، يعني لو أكرهوك لدرجة مثلا أكرهوك على سجود لصنم وأكرهت على ذلك وإلا قتلت، فإن الله تعالى يعفو عن حقه. طيب لو أكرهوك على أن تقتل مسلما أو أن تفجر بامرأة، هل يجوز؟ لا يجوز. ليه؟ لأن هذا متعلق بحقوق الآخرين، والمسامحة لا تكون بهدر حقوقهم. فدمك عند الله تعالى ليس بأفضل من دمهم، فلا ينبغي أن تحرز دمك بإهدار دم غيرك. ده في شر ربنا عز وجل. لعل أكرهوك لو ما كنتش تقتله هنقتلك، تعمل إيه؟ تعمل إيه؟ يقتلون، لكن ما تقتلوش، ماشي. وفي مسألة الزنا المسألة أيضا فيها تفصيل، المسألة أيضا فيها تفصيل، وهذا ليس محل. وهناك أيضا وجه آخر في مسألة الإكراه، هناك الإكراه المتيقن وهناك الإكراه المضمون. فالإكراه المتيقن: وجدت السيف والصوت، وجدت العدة جاهزة، ها العدة جاهزة، وسمعت الصراخ والضرب ورأيت الدماء، فكما فعل بغيرك سيفعل حتما إيه بك. يعني لو ما كنتش تكفر هنسلخك، هنسلخ جلدك ونعلقك وانت زي الذبيحة المسلوخة. وبالفعل بصيت اتلقيت هناك ناس بالفعل مسلوخين ومتعلقين والدماء تنزف منهم وهم يصرخون. المسألة مسألة إيه؟ طب جد بقى. إذن ده إكراه حتى لم يحدث، ولكنه في حكم الإيه؟ في حكم اليقين. فهذا أنت فيه معذور. طيب الإكراه المضمون هل يلحق بالإكراه المتعين؟ على قولين، ومذهب عبد الله مسعود أنه يلحق به، والله تعالى أعلى أعلم. يعني لو واحد لو توعدك لو عملش كذا هفعل فيك كذا ووجدت فيه العزم لكنت في ذلك مكرها عند بعض أهل العلم. فقوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه، لا يجوز إنسان أن يكفر بالله بعد الإيمان إلا في حالة واحدة اللي هي إيه؟ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فهذا معذور عند الله، فهذا معذور عند الله. لكن من هو غير المعذور؟ من هو غير المعذور؟ هنا الاستدراك، الاستدراك للدلالة على القسم الثاني غير المعذور، وهو ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. إذن من ملامح الإيمان في القلب طمأنينة القلب. طب الطمأنينة دي بتزيد وتنقص ولا هي حالة واحدة؟ ها بتزيد وتنقص، بدليل قول الله عز وجل في قصة إبراهيم قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. هل كان قلب إبراهيم قبل الطلب لم يكن مطمئنا؟ كان قلبا مطمئنا، ولكن أراد زيادة الإيه؟ الطمأنينة، فالطمأنينة هنا قابلة للزيادة. وهذا شأن كل أعمال القلوب، شأن كل أعمال القلوب أنها تزيد وتنقص، فالطمأنينة وشرح الصدر والرضا والحب والخوف والرغبة والرهبة كل أعمال القلوب أيضا تزيد وتنقص. قال تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. علقت على هذه الآية في الدرس الفائت أو قبل الفائت، وذكرت أن أهل العلم اختلفوا في شأن الأعراب المقصودين في هذه الآية، هل هم المنافقون أم هم المسلمون الذين ينتظر الإيمان منهم؟ على قولين، مذهب الإمام البخاري والطبري أنهم كانوا منافقين، ومذهب غيرهم من أهل العلم وحققه شيخ الإسلام ابن تيمية أنهم كانوا مسلمين ينتظر منهم الإيمان، والقول الثاني أوجه. ليه؟ لأن الأدلة تدل عليه. من هذه الأدلة قول الله عز وجل ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وقلت لكم أن لما ينفى بها ما يتوقع حصوله، ها؟ يعني هي لنفي الآن ولكن هذا المنفي يتوقع إيه؟ حصوله. وضربت لكم المثال، هل حضر الأستاذ؟ تقول إيه؟ لما يأتي، من غير ياء، تاء تحتها كسرة، هل حضر الأستاذ لما يأتي؟ يبقى هو ما جاش في وقت الخطاب ولكن منتظر إن هو يجي بعد زمن الإيه؟ الخطاب. فهؤلاء القوم نفي عنهم الإيمان في زمن الخطاب ولكن ينتظر منهم الإيمان بعد هذا الوقت. أيضا قوله سبحانه وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم، لا يلدكم أي لا ينقصكم من أعمالكم، على حذف مضاف والتقدير لا ينقصكم من ثواب أعمالكم شيئا. وهذا لا يكون لمنافق، لأن المنافق عمله مهدر لا نفع فيه ولا غناء، المنافق عمله مهدر لا نفع فيه ولا غناء، وإنما الذي يسعد بعمله وينتفع بسعيه ويرتفع بطاعته إنما هو من؟ المؤمن. فكان ذلك الدليل دليلا يؤيد القول الثاني. وأما فرض الإيمان باللسان، تكلمنا الآن عن فرض الإيمان فين؟ في القلب وبالقلب. نأتي على فرض الإيمان باللسان. فقوله تعالى في سورة البقرة: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقوله تعالى في سورة آل عمران: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق الآية. في الحقيقة إن هاتين الآيتين لا يشملان فقط على ما هو فرض باللسان، وإنما أيضا يتعدى إلى ما هو فرض بالقلب. ليه؟ لأن الإيمان بالنبيين من جملة الغيب، والإيمان بالغيب مستكنه القلب لا اللسان. يعني مش شرط أن أنت تقول آمنت بموسى وعيسى وإبراهيم وداود وسليمان وإدريس وتقولهم كله، أبدا الشرط. ولذلك قالوا الإيمان بالأنبياء إيمان مجمل وإيمان مفصل. الإيمان بالأنبياء كالإيمان بالملائكة سواء بسواء. فالإيمان بالأنبياء كالإيمان بالملائكة ينقسم إلى قسمين: إيمان مجمل وإيمان مفصل. الإيمان المجمل أن تقول آمنت بالملائكة، خلق من خلق الله، خلقهم الله تعالى من نور، لا يعصون الله تعالى ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، دول الملائكة، خلاص دي الإيمان المجمل. الإيمان المفصل أن هناك ملك مختص بالوحي اللي هو جبرائيل، وهناك ملك مختص بالصور اللي هو إسرافيل، هناك ملك مختص بالقطر السحاب والمطر وما إلى ذلك اللي هو ميكائيل، وهناك ملك مختص بالموت اللي هو ملك الموت. يبقى انت كده شاطرين، كنت عاوز اسمع بس حد بيقول عزرائيل، خد بالك ازاي ملك الموت، مفيش حاجه اسمها عزرائيل. عزرائيل ده مش موجود الا في الصحف المحرفه عند اهل الكتاب. الصحف المحرفه عند اليهود والنصارى عندهم كلمه عزرائيل، وعن طريق اليهود والنصارى دخلت كلمة عزرائيل إلى الثقافة الإسلامية، والإسلام من هذه الكلمة براء. قال الله: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وقال الله: توفته رسلنا وهم لا يفرطون. إذا هناك ملك الموت وهناك رسل يساعدون إيه؟ ملك الموت. يبقى معنى ذلك ان ملك الموت مش لوحده هو اللي بيقوم بالعمليه، طب ياتي ومعه ايه؟ مجموعه. واخد بالك ازاي؟ مع مجموعه. والله ان الراجل ربنا اراد به الخير، نسال الله تعالى ان يحسن خاتمتنا يا رب، خرجت روحه هينه لينه كالماء الذي ينزل من في السقاء. يعني شوفوا يا اخواننا كده بسهوله، وما بتنزل بعد بسهوله جدا، سهله جدا ما شاء الله، طلوع روح كده سهل وبسيط. ربنا يحسن خاتمتنا يا رب، ويتولنا ويرضى عنا يا رب العالمين يا رب. أما الآخر فمشكلته إشكال، تخرج روحه بعنة عنيد وجهد جهيد، حاله كحال هذا السفود الذي يمشط به اللبن. عارفين لو فيه هناك شعر خروف وجايبين مشط وعايزين نمشطه يعمل إيه بقى؟ لكم أن تتصوروا بقى، جهد جهيد. فنسأل تعالى حسن الخاتمة. فهناك ملائكة مختصة بالجبال والسحاب، وهناك ملائكة مختصة بالنزول وقت الحرب والقتال لتثبيت المؤمنين. إذن هناك ملائكة كثر، فهذا من جملة الإيمان المفصل. الأنبياء هناك إيمان مجمل، فكل من أوحى إليه الله عز وجل، كل من أوحى إليه الله عز وجل فهو رسول ونبي، فهو رسول ونبي. والله إن كان ذلك المبعوث بالوحي إلى قوم مخالفين فهذا رسول، فإن كان إلى قوم موافقين فهو نبي، فهو نبي. فكل من أوحى إليه الله عز وجل فهو نبي ثم رسول أو لا. طيب التفصيل، نؤمن بالنبي محمد خاتم الأنبياء ورسل، وهذا يعني صاحب الشفاعة العظمى، ويعني كلمه ربه عز وجل: وما من خصيصة خص الله تعالى بها نبيا من الأنبياء فتشرف بها إلا جعل الله تعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم منها قسمة، قسمة المعجزات ربنا ادى المعجزات، التكليم ربنا برضك كلمه، بل إن الله عز وجل صعد به إلى سماء العلى حيث لا ثم. جبرائيل ما قدرش إنه يخط بعد كده خط واحد، لكن من الذي خط وعلى وقرب واقترب؟ هو من؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. أول الأنبياء آدم، أول الأنبياء آدم، لأن آدم أوحى الله تعالى إليه بأمر ونهي، أمره ونهاه، أمره أن يسكن الجنة ونهاه أن يأكل من الشجرة، وكلمه ربه، يبقى ربنا كلمه وأمره ونهاه، فكان ذلك أول نبي. ثم بعد ذلك هناك الأنبياء والرسل كنوح وإبراهيم وموسى وعيسى. وأكثر أمة أرسل الله تعالى فيها الأنبياء والرسل من؟ بنو إسرائيل. سبحان الله، كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. شوف ناس المجرمين، أي رسول ما يجيش بحاجة ما عاوزينها إما يقتلوه وإما يكذبوه. وأسعد الناس بأنبيائهم هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أسعد ناس بنبيهم هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فالآيتان اللتان ذكرهما الآجري في مسألة الإيمان باللسان أو ما به الإيمان باللسان، في الحقيقة جزء منه باللسان وهو الإيمان برسولنا صلى الله عليه وسلم، وما يتعلق بغيره من الرسل هذا متعلق بالغيب، والإيمان بالغيب من جملة ما يسكن في القلب لا من جملة ما ينطق باللسان. لكن الحديث واضح الدلالة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. هذا الحديث أخرجه غير واحد من أهل العلم، وهو فيه دلالة على قول اللسان، ويسمى قول اللسان بفريضة الوقت، يسمى قول اللسان بفريضة الوقت. يعني إيه بفريضة الوقت؟ ترى الرجل كافر وبنقاتله، كافر وبنقاتله، طب لو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لو قال الكلمة ديت، أول ما يقول الكلمة ديت في هذا الوقت صار إيه؟ صار مسلما، ويحقن ماله ودمه، لا يقتل ولا يعتدى عليه بمجرد ما يقول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولذلك بيسموه إيه؟ فريضة الوقت. يعني يلزم أي واحد حتى يدخل الإسلام يلزمه في الوقت ده هو يقول إيه؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهنا نكتة، بس مش نكتة من اللي انتوا عارفينها. أيام زمان وأنا كان صغير، كان لما يفر بعض الفهارس فيقول نكتة لطيفة، قول بقى نكتة، نيجي تبص نتلاقي مسألة حوالي 12 صفحة، فنقول هذه نكتة. فهنا نكتة لطيفة ذكرها الإمام النووي عليه رحمة الله في شرحه لمسلم مقدمة كتاب الإيمان. لو إن في هناك رجل كافر أراد أن يدخل الإسلام، هل يجزئ أن يقول لا إله إلا الله أم لابد أن يطالب بالفريضة الثانية وهي وأن محمد رسول الله؟ يعني لو هو قال لا إله إلا الله بس تجزئه، ولا لابد أن احنا نقول له لا قول وأن محمد رسول الله؟ هذه المسألة أيضا فيها نزاع، والتحقيق في هذه المسألة أن ينظر إلى هذا المريد للإسلام، هل هو مشرك أم كتابي؟ أريد مشرك ولا كتابي؟ مشرك يعني إيه؟ بيعبد الأصنام زي بوذا وزي زرع وزي مثلا الأشجار والأحجار وما إلى ذلك، دول مشركين. وأكبر نسبة سكان في العالم إلى الآن مين؟ أكبر نسبة سكان في العالم الآن مين؟ لا، المشركون. أكبر نسبة سكان في العالم المشركون. يعني إذا كان العالم مثلا 7 مليار، هناك ما يقرب من 3.5 مليار مشركين، وحوالي 1.5 مليار مسلمين، والباقي بقى إيه؟ يعني يهود ونصارى وبتاعهم إلى ذلك. فأعلى نسبة سكان في العالم المشركين. هذا دلالة على ماذا؟ على إن في هناك أرض لنشر الدعوة الإسلامية، ودليل على أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لازال قائما، اللي هو إيه؟ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. ما تقولش ده الكلام ده كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن دلوقتي الأمور انتهت. لا، ما انتهتش، بدليل أكثر من نص سكان العالم مشركين. أكثر من نص سكان العالم مشركين. يعني الهند مثلا فيها ما يقرب من 1 مليار مشرك بالله. الهند فيها 1 مليار مشرك بالله، بيعبدوا بوذا وبيعبدوا البقر. يبقى راجل عالم ما شاء الله، مخترع ومكتشف، وقاعد في المختبر بتاعه بيكتشف ويخترع. اه بقى لو دخلت البقر، لو دخلت البقر عنده ودشدشت المختبر بتاعه كلها، ما يقدرش يعمل حاجة. اه بقى لو يعني حطت البركة بتاعتها عنده في المختبر، تبقى حاجة بقى ممتازة جدا. بقى البركة بتاعتها ديت لا يمكن ان هو ايه يفرط فيها ابدا. خد بالك ازاي؟ ولذلك كل سنة بتحدث هناك مذابح للمسلمين في الهند. في اي امتى يا اخوانا؟ امتى؟ في عيد الاضحى. ليه؟ لان معظم الهند بقر، يعني معظم الحيوانات الموجودة هناك بقر، والبقر احسن منهم. يعني معظم الحيوانات الموجودة هناك بقر. الحمد لله هنا في تنوع، هنا بقر وفي جاموس وفي خرفان وفي كل حاجة، لكن هناك الشيء عندهم البقر. فاللي بيحصل المسلمين عاوزين يضحوا، فيجي يذبحوا البقر، والناس المشركين بيعبدوا مين؟ بيعبدوا البقر. إذا المسلمين بيذبحوا مين؟ بيذبحوا لهم. يعملهم إذا كل بقرة قصدها مثلا 20-30-40 مسلم بيتقتل، وبيكون مجازر بسبب ذبح البقر. ده موجود في الهند إلى الآن، إلى الآن. فإذا كان المريد للإسلام مشرك، إذا كان مشركا، فهذا يكفيه أن يقول لا إله إلا الله بس. لو قال لا إله إلا الله صار مسلم، ثم يطالب بالفريضة الثانية. يعني بعد ما يقول الأولانية، ها، نقول له الحمد لله نسأل يتقبل منك إسلامك وكده، نقول له إيه؟ طب قل لنا بقى وأن محمدا رسول الله. طب لو افترضنا لو عصى ولا لا، مش هقولها وكفاية الأولانية بس، كيف يكون حاله؟ لا، هنا يكون ارتداد، يرتد ويقتل مرتدا. والدليل على ذلك حادثة سفيان، أبو سفيان. أبو سفيان بن حرب خرج يشوف أحوال المسلمين هم داخلين مكة، فأخذته خيل المسلمين. المسلمين بقى بعتين بقى الخيل بتاعهم في كل مكان، والطلائع بتجري هنا وهناك، وجيش الإسلام بقى بيعد العدة لدخول مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر كل مسلم أن يوقد نارا 10,000 نار متقدة، المشركين يبصهم يجدوا نيران تأخذوا بالألباب. طلع أبو سفيان يشوف إيه الخبر ده، فأخذته خيل المسلمين، فأخذ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان معه أبو بكر رضي الله تعالى عنه. فقيل له: هيه يا أبا سفيان. صلى الله عليه وسلم بيقول: هيه يا أبا سفيان، أخيرا يا أبا سفيان أتيت، هيه يا أبا سفيان، أما أنا لك أن تسلم؟ قال: أشهد أن لا إله إلا الله. فقيل له: وتشهد أني رسول الله؟ قال: أما هذه ففي القلب منها شيء. فقيل له: قلها وإلا سقطت عنقك بين يديك. لما قلتهاش على طول رقبتك هتقع بين إيديك. فقالها، ثم ألقى الله تعالى في قلبه الإيمان، وكانت له مواقف طيبة جدا، لا سيما في غزوة حنين، كان من أفضل الذين ثبتوا الناس في يوم حنين هو أبو سفيان. طيب، إذا كان المريد كتابيا يهودي أو نصراني يقول أشهد أن لا إله إلا الله، ده ما تفهوش، أمال يعمل إيه؟ لابد أن يقول أشهد أن محمدا رسول الله. إذن اليهودي والنصراني لابد أن يقول أشهد أن محمدا رسول الله. طب هناك طائفة من أهل الكتاب يؤمنون بأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، ولكنه رسول إلى العرب خاصة، لأهل الجزيرة بس، رسول أهل الجزيرة، لكن أهل اليمن، أهل مصر، شمال إفريقيا، أوروبا، العراق، أهل السواد، ما وراء النهر، هذه البلاد يسعهم الخروج على دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا وجد من أهل الكتاب من يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام ولكن يجعل بعثته خاصة على العرب، فلا يكفيه أن يشهد أن محمد رسول الله لأنه يقولها، ولكن لابد أن يكون هناك في الشهادة ما يدل على إيمانه بعموم رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا تفصيل جيد، قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا، وحتى هنا بيسموها الغائية. يعني معنى إيه الغائية؟ يعني أمرت أن أقاتل الناس لغاية ما يقولوا لا إله إلا الله. ويشهد لهذا المعنى ما أخرجه الإمام أحمد وطبراني وإسناده صحيح من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له. بعثت بالسيف بين يدي الساعة، وبين يدي الساعة يعني قبل الساعة، بين يدي الساعة أي قبل الساعة، حتى يعني لغاية أن يعبد الناس الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. نقف إن شاء الله عز وجل عند هذا القدر، ونبتدئ بالإيمان بما فرض على الجوارح تصديقا. نقف عند هذا القدر إن شاء الله، ونجيب على بعض ما تيسر من أسئلة دون إطالة.